الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
تحية طيبة. عناوين جولة الظهيرة: ضوضاء العملية الإيرانية يخفت بعد التقييم 5 ساعات وبتكلفة تقارب $1 مليار ولا نتائج. بايدن لنتنياهو: الهجوم الإيراني لم يكن ناجحا وإسرائيل تفوقت. اجتماعات مرتقبة لمجلس الأمن ومجموعة السبع، وإيران تحذر واشنطن وإسرائيل: سنرد بقوة على استهداف مصالحنا. المطار يعود إلى العمل مع بعض التعديلات، وجلسة لمجلس الوزراء غدا. الراعي الأمعان عمدا في عدم انتخاب رئيس يزعزع الميثاق. تفاصيل نشرة الظهيرة مع إستيل صهيون ورولان خاطر. 99% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية خارج حدود إسرائيل، هكذا كانت نتيجة الهجوم الإيراني على إسرائيل بحسب التقييم الإسرائيلي والأمريكي. عاصفة رعدية، أصوات وأضواء من دون مطر، كما وصفها المحلل العسكري رياض قهوجي. وهذا يؤكد من جديد سياسة التزوير الذي يقوم به وتقوم به المحور الإيراني: بطولات وهمية، انتصارات وهمية، وهيبة صورية وكرتونية. المتضرر الأكبر من كل هذا هو لبنان، الواقع جيوسياسيا بين عدائية إسرائيل وهمجيتها، وبين أطماع إيران وشيخوخة عقيدتها المترهلة المهترئة، والتي لابد في النهاية من أن تسقط ليسقط معها الاحتلال الإيراني للبنان بكل مقاييسه. أما الأهم من كل ذلك والصورة الأجمل والأقدس، كانت اليوم في نقابة المهندسين لحظة وصول زوجة الشهيد باسكال سليمان ميشلين للقيام بحقها القانوني في الانتخاب، لتؤكد من جديد أنه بالإيمان وحده يقوى الإنسان ويحيا، وأنها أصلب وأجرأ وأقوى من أي إرادة أخرى تريد زرع اليأس في طريقنا، وأكدت من جديد أنها فعلا قوات لبنانية.
البداية من الهجوم الإيراني والتقييم لتداعيات هذا الهجوم، إذ أعلنت إسرائيل في بيان أن الجمهورية الإسلامية أطلقت نحو 300 تهديد جوي بين صاروخ ومسيرة، وأن 99% منها سقطت خارج إسرائيل، وأقرت بسقوط عدد محدود منها داخل الأراضي الإسرائيلية أدت إلى إصابة طفلة وعدد آخر من الإسرائيليين تضاربت المعلومات بشأنهم، كما أصابت الصواريخ قاعدة لسلاح الجو في نفطيم سببة بأضرار طفيفة في بنيتها التحتية، لكن القاعدة استمرت في أداء مهامها كالمعتاد، ودوت صافرات الإنذار 720 مرة في مواقع مختلفة جراء الدفعة الأولى من الهجوم الإيراني.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن القوات المسلحة لا تزال تعمل بكامل طاقتها وتناقش خيارات المتابعة، وتحدثت بعض المعلومات العسكرية عن أن الهجوم الإيراني على إسرائيل استمر نحو 5 ساعات، وتكلفة اعتراض الهجمات الإيرانية تقترب من $1 مليار.
وكشفت وسائل أعلام أمريكية وإسرائيلية أن إيران أطلقت على إسرائيل ما يزيد على 330 مسيرة وصاروخا، ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن إيران أطلقت خلال هجومها 185 طائرة من دون طيار، 36 صاروخ كروز، 110 صواريخ أرض أرض، واستمر الهجوم الإيراني 5 ساعات.
التقييم الإيراني حتى الساعة جاء مقتضبا، فأفاد بأن نصف الصواريخ التي أطلقت قد أصابت هدفها بنجاح. وقال الإعلام الرسمي الإيراني: إصابت أهم قاعدة جوية في النقب وتعرضت لأضرار جسيمة.
أما التقييم الأمريكي فعبر عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصاله مع رئيس الوزراء الأمريكي الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو أن الهجمات الإيرانية لم تكن ناجحة إلى حد كبير، وأظهرت القدرة العسكرية المتفوقة لإسرائيل، وعليها أن تعتبر ما حصل انتصارا لها وتفاديا لمنح التصعيد. طلب بايدن من نتنياهو عدم القيام برد مضاد ضد إيران خوفا من أي حرب إقليمية.
ووسط ترقب إقليمي للتصعيد في الشرق الأوسط، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني أنباء عن إرسال إيران رسالة إلى الولايات المتحدة عبر سويسرا تحذر فيها من استهداف قواعدها إذا دعمت واشنطن أي رد إسرائيلي.
وأعلن رئيس هيئة الأركان الإيرانية لواء محمد باقري أن الهجوم انتهى ولا ترغب إيران في مواصلته، محذرا من الرد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل المصالح الإيرانية. وقال باقري: إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضدنا فإننا سنستهدف قواعدها في المنطقة ولن تكون بأمان. وحذر من أنه إذا رد الإسرائيليون فإن العملية الإيرانية المقبلة ستكون أكبر بكثير.
بدوره أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن العملية الإيرانية كانت دقيقة ووصلت الصواريخ والمسيرات إلى أهدافها بدقة، وقال في تصريح: كان بإمكاننا شن عملية واسعة لكننا حددنا أهدافا معينة في الأراضي المحتلة.
في غضون ذلك أعلنت مصادر في مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية أن إيطاليا دعت إلى اجتماع عبر الفيديو لقادة مجموعة السبعة اليوم الأحد لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل، وسيتم إجراء مكالمة الفيديو في وقت مبكر من بعد الظهر بالتوقيت الأوروبي، وتتولى إيطاليا حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبعة.
من جهته يشمع مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من إسرائيل للبحث في الهجوم الإيراني، وقد طلب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة في رسالته إدانة الهجوم الإيراني وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.
في لبنان، وبعد إغلاق المجال الجوي اللبناني لست ساعات احترازيا ومؤقتا، استأنف مطار بيروت الدولي عمله عند السابعة من صباح اليوم وسط تعديل طرأ على جدول الرحلات الصباحية وإلغاء أخرى. وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط وصول طائرة قادمة من لندن عند الرابعة بعد الظهر وأخرى من دبي إلى بيروت عند الثالثة بعد الظهر. وأفادت معلومات لإذاعة لبنان الحر بأنه تم تحديد إقلاع رحلتين إلى لندن، الأولى عند الساعة الخامسة بعد الظهر والثانية عند الخامسة والخمسة وعشرين دقيقة بعد الظهر. كما تحددت رحلة تقلع إلى القاهرة عند الرابعة وأخرى إلى اسطنبول عند الرابعة والعشرين دقيقة، كما تقلع رحلة من بيروت إلى أثينا عند الثامنة والنصف مساء وأخرى إلى دبي في العاشرة والنصف مساء.
هذا وقام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية بزيارة تفقدية إلى المطار، وأعلن عن العودة إلى استئناف العمل في المطار، وقال: طبيعي أن يحصل إرباك في وضع كهذا.
علقنا موضوع تسكير الأجواء، وبالتالي أصبحت الأجواء اللبنانية مفتوحة لكل شركات الطيران، واليوم شركات طيران الميدل إيست، طيران شرق الأوسط طلع 4-5 طيارات على أوروبا، شركات الطيران الأجنبية والعربية عم تجدول رحلاتها، وبالتالي بشكل تدريجي حيرجع العمل إلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. بهيك أزمة، بهيك وضع، بده يصير في شوية إرباك بالتقليعة من أول وجديد، وهذا شيء طبيعي وبيصير وين ما كان. والمدير العام للطيران المدني والأجهزة الأمنية الموجودة وجهاز أمن المطار كامل عديد الموجود بالمطار لتسهيل عمل الشركات والمغادرين والقادمين وحتى كمان المراقبين الجويين بالنسبة للعبور عبر الأجواء اللبنانية.
وسط هذه الأجواء يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال عند الساعة 9:30 صباحا أو صباح الاثنين في السراي الحكومي للبحث في تطورات راهنة على الصاعدين الإقليمي والداخلي.
في تطورات الجنوب، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مبنى في بلدة النبيشيت ودمرته بالكامل، وكان عاش الجنوبيون ليلا صاخبا إذ كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على أهداف تابعة لحزب الله، وشن سلسلة غارات استهدفت محيط منطقة المنتزهات في جبل صافي لجهة بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح وعند أطراف البلدة، وألقى عددا من الصواريخ الثقيلة التي أحدث انفجارها دويا هائلا في المنطقة، وتسبب بتحطم زجاج بعض المنازل والمحال. وفي قضاء مرجعيون، شنت إسرائيل غارات عنيفة على كفركلة والعديس والخيام، حيث سجل سقوط قتلى وجرحى، واستهدفت كل من حولة ووادي سلوقي ومحيط دير ميمة في دير ميماس وجرى ومجرى نهر الليطاني بقصف مدفعي عنيف.
وردا على هذه الغارات، استهدف حزب الله المواقع الإسرائيلية نفح ويردن وكيلع في الجولان بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
في السياق، كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غدا أيوب قائلة: الخيام اليوم والريحان البارحة وعلم الشعب وجباع وغيرها، لماذا علينا أن نتحمل تبعات حرب ثبت أنها غير لبنانية بل تدميرية وتهجيرية لمصلحة إيران على حساب الشعب اللبناني الصادق والشعب اللبناني الصامد بوجه وعدهم غير الصادق. وشددت على ضرورة تطبيق القرار 1701 الآن وبسط سلطة الدولة والجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية كافة بما فيها المخيمات الفلسطينية، تزامنا مع إعادة السوريين المتواجدين بصورة غير شرعية في لبنان إلى بلدهم وهي خطوات لا مفر منها لتحييد لبنان من الصراع القائم في المنطقة وتحصين الساحة الداخلية. وختمت أيوب: لكن الأهم يبقى يفتح مجلس النواب أبوابه لانتخاب رئيس جمهورية سيادي إنقاذي وإصلاحي في أسرع وقت.
في بكركي الراعي يجدد التحذير من عدم انتخاب رئيس، ويؤكد أن الوحدة تقتضي عدم انحياز الحكم المركزي لأي من الطوائف والفئات في الأزمات الداخلية. التفاصيل مع عبدو متى.
رأى البطريرك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي أن الإمعان عمدا في عدم انتخاب رئيس للجمهورية يزعزع الميثاق وثقافة الوحدة في التنوع، مؤكدا في عظة قداس الأحد أن رئيس الدولة هو ضابط الوحدة الوطنية والمحافظ عليها، وبغيابه تتفكك العائلة اللبنانية كما هو حاصل عندنا اليوم. ودعا البطريرك الراعي القوى السياسية للكف عن النعرات المتبادلة والعمل على شد أواصر العائلة اللبنانية لكي يواجهوا ونواجه معا المخاطر الإقليمية الكبرى الراهنة.
الوحدة الوطنية وثقافتها تقتضي إجراء التطورات في مؤسسات الدولة وهيكلياتها بحيث تؤمن مصالح المواطنين، والثاني حمل رسالة السلام والتفاهم بين شعوب المنطقة العربية والعالم واحترام حقوق الإنسان في مجتمعنا اللبناني والمشرقي. هذه الوحدة تقتضي الابتعاد عن الصراعات بالتزامين: الالتزام الأول عدم انحياز الدولة إلى أي من المواقف في الأزمات الدولية والإقليمية إلا في قضايا العرب الكبرى، والالتزام الثاني عدم انحياز الحكم المركزي إلى أي من الطوائف أو الفئات في الأزمات الداخلية. هذه الثقافة هي من صميم النظام اللبناني والكيان، إنه ثقافة العيش معا مسيحيين ومسلمين بالمساواة والاحترام المتبادل والتكامل والتشارك بالتساوي في الحكم والإدارة.
وبعد القداس استقبل البطريرك الراعي رئيس تجمع موارنة من أجل لبنان المحامي بول كنعان، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إشارة إلى أن البطريرك الراعي أطلق رسميا خلال القداس مكتب رعوية الأشخاص ذوي الإعاقة في الدائرة البطريركية، وعين الإعلامية والمرنمة داليا فرايفر منسقة للمكتب. من الصرح البطريركي في بكركي كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
شدد متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس ليسعودي على أن خلاص البلد لن يكون إلا على أيدي مسؤولين مؤتمنين يضعون مصلحة لبنان فوق كل مصلحة، متناسين مصالحهم وارتباطاتهم، وتوقف عن ضرورة توحيد الموقف في مسألة النازحين السوريين ووضع خطة واضحة لمعالجتها بشكل لائق والتحلي بالجرأة لمواجهة المجتمع الدولي.
برز خطر آخر بسبب تفلت الأمن نتيجة عدم المحاسبة والإفلات من العقاب وإهمال ضبط الحدود وتدفق أعداد كبيرة من غير اللبنانيين، وجود معظمهم غير قانوني وبعضهم خارجون على القانون كما تؤكد الإحصاءات، ويرتكبون الجرائم في حق اللبنانيين، ومنها جريمة الأشرفية وبعدها جريمة جبيل وغيرها من الجرائم المعلومة وغير المعلومة. طبعا نحن نحترم إنسانيتهم ونقر بحقهم في حياة آمنة كريمة، إنما في بلادهم وليس على حساب حياة اللبنانيين وكرامتهم. لذلك على الحكام أن يطبقوا القوانين ويعمل جاهدين على إعادتهم إلى بلادهم، وأن يحثوا المؤسسات الدولية كي تساعدهم على ذلك وتقدم للعائدين المساعدات اللازمة. لا أحد يعرف أعداد النازحين الذين لا يملكون أوراقا رسمية ولا يدفعون الضرائب ويقاسمون اللبنانيين لقمة عيشهم.
اعتبر رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جابور أن عملية اغتيال القيادي باسكال سليمان واضحة في حيثياتها وبوقائعها، ويراد منها جر المسيحيين إلى مواجهة مع السوريين.
ما نفترض ونسلم جدلا أنه هيدي سرقة، علما أنه هيدي السيارات مش مرغوبة بسوريا وبالعراق من أجل سرقتها. توسلهم حتى ما يقتلوا قتلوا. طيب قتلوا حطوا بصندوق السيارة. هل يعقل أنه عصابة سرقة هي على أساس أنه عصابة سرقة مش عصابة قتل تاخد الجتة من هون لسوريا؟ ليش ما كبتها على الطريق؟ في عندك 100 كوح تقدر تكبها بشوادي الدبان الأزرق ما بيشوفها، ليش ما كبتها بشي كوح؟ وليش تقصدت رمية بسوريا وبشكل ظاهر وتصوير الجثة بشكل يلي صورت فيه؟ يعني من قام بهذه المسألة دارس الوضعية، واضح في وضع احتقان مسيحي سوري لاجئين، وطبعا هذا الاحتقان هو احتقان لبناني بس، ولكن اليوم في مسرح جريمي في احتقان نذهب باتجاه قتل المتعمد واغتيال، بنعطي سياق واضح للجريمة انه هيدي عصابة سوريين، منشيل منها المسبب الرئيسي لكل الواقع السياسي في لبنان وهو حزب الله. مشان هيك نحن بالدائرة الإعلامية ركزنا بثلاث بيانات متتالية على من يغيب الدولة في لبنان. ما جبنا سيرة اللاجئين بخطاب دكتور جعجع أثناء الوداع، ما جاب سيرة اللاجئين، لأنه بالنسبة لنا في سياق واضح لكل ما حصل، ولذلك الرواية المقدمة لغاية اليوم هي غير مقنعة بتاتا. وعلى كل حال من له هذه السهولة بأنه يتجول بهالأعصاب الباردة فوق 250 كيلومتر يدخل على معبر آيات جعفر؟ معروف أنه هذا المعبر يعني يسيطر عليه حزب الله. كل هذه الأسباب نعتبر صراحة أن ما حصل لغاية اليوم غير مقنع، وحتى إثبات العكس نتمسك ب 97% بموقفنا بأنه هذا الاغتيال هو اغتيال سياسي.
إلى ذلك دعت القوات اللبنانية في منطقة صيد الزهران إلى التحقيق فيما يتم تداوله على مواقع التواصل من أخبار تعمد إلى بث الشائعات وإثارة الفتن بين اللبنانيين، وقالت في بيان يتم التداول عبر بعض مجموعات التواصل الاجتماعي برسائل صوتية لعدد من الأشخاص وهم مجهولو الهوية يدعون فيها تعرضهم للطرد والاعتداءات في بعض بلدات شرق صيدا، كما يدعون أبناء المنطقة إلى عدم التوجه إلى أي من هذه البلدات خوفا من اعتداءات مماثلة.
وتابعت أن القوات في منطقة صيدا الزهراني تنفي نفيا قاطعا كل هذه التداولات وتضعها في خانة بث الشائعات ونشر الخوف والتحريض على فتنة غير موجودة إلا في النفوس المريضة والعقول السوداء، وبالتالي لا صحة لكل هذه الأخبار المغرضة والمعروفة الأهداف، وها أن القاص والداني يعرف مدى عمق العلاقة القائمة على التآخي والمودة وحسن الجوار بين بلدات شرق صيدا من جهة وبين محيطها من جهة ثانية، التي نحرص عليه وعلى تمتينها وتطويرها لكي تبقى الحصن المنيع في وجه كل المصطادين في الماء العكر.
ودعت جميع القوى الأمنية إلى وضع يدها على هذه الظاهرة وإلى متابعة الملف وملاحقة المتورطين وإحالتهم إلى المراجع القضائية المختصة.
انطلقت انتخابات نقابة المهندسين في كل من بيروت وطرابلس في 9 صباحا على أن تقفل صناديق الاقتراع في 7:30 مساء، وكان لافت حضور السيدة ميشلين وهب سليمان زوجة الشهيد باسكال سليمان للقيام بواجبها المهني والنضالي. تفاصيل الانتخابات مع الزميل جورج كرم.
يوم انتخابي طويل في مقر نقابة المهندسين في بيروت لاختيار نقيب جديد وخمسة أعضاء للنقابة، وتشهد العملية الانتخابية حركة إقبال واسعة حتى الساعة، ويتنافس في المعركة مرشحان أساسيان: بيير جعارة المدعوم من حزبي القوات والكتائب اللبنانية وتيار المستقبل، ومرشح التيار الوطني حر فادي حنا المدعوم من الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله ومرشحين مستقلين. المعركة السياسية بامتياز. وتحدث عن سير العملية الانتخابية عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى.
تعرف نهار طويل للساعة 7:30 عشية، إذا بتضل على هالوتيرة يمكن يكون شوي رقم عالي. نحن عم نقدر يكون رقم حوالي 9,000. أنا بكل صراحة بقول نحن بالنسبة لنا عاملين واجباتنا بأقصى حدود ممكن. من هون أنا بدعي كل مهندس هلا عم يسمعني على الراديو، عن جد حقيقة لازم يجي ويحط صوته بالصندوقة، لأنه إذا ما كان في إقبال مثل ما لازم، عذرني خاصة من طرف المسيحي، إنه ساعتها بيرجع عارة بيصير الفرص تبعوله أقل بكتير. بلا سبب هيدا كل مهندس مدعو للتغيير بدءا من نقابة المهندسين وصولا لكل لبنان، لأنه نحن لما عم نخوض معركة بنقابة المهندسين بالنسبة لنا بنعتبرها كأنه عم نخوض معركة رئاسة جمهورية، لأنه بخط واحد باتجاه واحد حتى نخلص هالبلد، نرجع نخلي مؤسساته تنبنى من أول وجديد. ونقابة المهندسين وحدة من المؤسسات الخاصة بس هي مؤسسة للبلد، فمن هالمبدأ هيدا كل مهندس مدعو إنه ينزل على نقابة المهندسين ينتخب. هلا أكيد ندعي ينتخب بيير جعارة، لأنه نحن مؤمنين جدا 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 إنه بيير رح يقدر بمطرح معين يوصل النقابة لمطرح كتير منيح.
وعن سير العملية الانتخابية تحدث عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون.
ظاهر كل المهندسين همتهم هيدي الانتخابات، وهي فعلا هيدا شيء صحي. برجع بقلك بعد 24 ساعة بتشوف بده يبدأ العمل، وكلنا مسؤوليتنا نكون إلى جانب النائب مين ما كان، لأنه ما بينجح نائب هاي تقريبا خدا مثل هلأ نحن بأزمتنا السياسية بانتخاب رئيس. مين ما جابت رئيس إذا مش كل القوى السياسية بتتعاون معه ما رح يقدر يعمل أي إنجاز. وهون نفس الشيء بالنقابة، كلني أمل ومتفائل بمرحلة القادمة للنقابة، وأنا من الأشخاص اللي مين ما كان النقيب مستعد أنه يكون عم بتعاون معه.
المرشح لمنصب النقيب بيير جعارة تحدث لبنان الحر.
الإقبال ماشي حاله، العملية الانتخابية كمان كلها مثل عادة نحن عنا بتصير كتير بطريقة ديمقراطية. هلأ المهم يضل الإقبال على صناديق الاقتراع، يعني نحن اليوم في ناس بعدها قاعدة ببيوتها. أنا بتصور كل شخص بهمه نقابته لازم يتوجه على مركز النقابة ويشوف الأنسب وينتخبه. نقابتنا اليوم بحاجة لكل مهندس يدلي برأيه، ما قلنا حق بعدين نقول ونندم ونقول يا ريت وما يا ريت. اليوم في استحقاق نقابي مهم، كل مهندس معني.
إذن المعركة الانتخابية السياسية بامتياز ومحترمة حتى الساعة، وتكفل صناديق الاقتراع عند 7:30 مساء وتبدأ عملية فرز الأصوات، إشارة إلى أن زوجة الشهيد باسكال سليمان حضرت إلى مقر النقابة وأدلت بصوتها في الانتخابات، كما حضر شقيقه المهندس أيضا. من مقر نقابة المهندسين في بيروت، جوش كرم، لبنان الحر.
في طرابلس المعركة انطلقت صباحا، التفاصيل أيضا مع محسن السقال.
انطلقت انتخابات نقابة المهندسين في طرابلس والشمال عند 9:00 لاختيار نقيب جديد خلفا للنقيب الحالي بهاء حرب وعشرة أعضاء للمجلس وصندوق التعاضد. ويقضي عرف النقابة أن يكون النقيب الجديد من الطائفة الإسلامية، ويتنافس في هذه المعركة الانتخابية لائحتان، الأولى تحمل اسم نقابتنا وهي برئاسة المهندس مرسي المصري المدعوم من القوات اللبنانية وتيار المستقبل والمردة والكتائب وعدد كبير من المستقلين. أما اللائحة الثانية فتحمل اسم النقابة للجميع وهي برئاسة المهندس شوقي فتفت ومدعومة من التيار الوطني الحر وتيار الكرامة وتيار العزم والقوى الإسلامية. النقيب حرب أكد أن الانتخابات هي عرس ديمقراطي ويصعب التكهن بنتائجها قبل إكفال صناديق الاقتراع عند 7:30 مساء والانتهاء من عملية الفرز.
اليوم ستجرى منافسة بين الزملاء، هذه ليست معركة، هي منافسة ديمقراطية شريفة نابعة من أخلاقنا وتربيتنا حتى اختيار نقيب جديد ومجلس نقابي جديد وفقا للنظام الداخلي للنقابي. بتمنى يكون الجو اليوم كتير هادئ وكتير ديمقراطي وهيك مبين، وننهي العملية 7:30 ونعلن النتائج، والزملاء والزملات هني بيختاروا مين بيحبوا يكونوا يمثلوا للمرحلة القادمة.
محسن السقال، لبنان الحر، طرابلس.
إلى صفحة الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس ربيعي مستقر نسبيا مع بعض التقلبات بالمناطق الداخلية، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم الاثنين. لتتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة بتؤدي لارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، ويلي بتتخطى معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم الثلاثة لتوصل لذروتها يوم الأربعاء والخميس، تتلامس درجات الحرارة لـ30 درجة ساحلا وبالداخل. طقس اليوم قليل الغيوم بيتحول اعتبارا من بعد الظهر غائم إجمالا مع انخفاض طفيف بدرجة الحرارة. بيتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات مع احتمال تساقط أمطار محلية وخصوصا بالمناطق الشمالية والداخلية.
في الختام إعادة للعناوين. ضوضاء العملية الإيرانية يخفت بعد التقييم 5 ساعات وبتكلفة دفاعية تقارب $1 مليار ولا نتائج. بايدن لنتنياهو: الهجوم الإيراني لم يكن ناجحا وإسرائيل تفوقت. اجتماعات مرتقبة لمجلس الأمن ومجموعة السبع، وإيران تحذر واشنطن وإسرائيل سنرد بقوة على استهداف مصالحنا. المطار يعود إلى العمل مع بعض التعديلات وجلسة لمجلس الوزراء غدا. الراعي الأمعان عمدا في عدم انتخاب رئيس يزعزع الميثاق. نشرة الظهيرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي رواد شويح، شكرا لحسن المتابعة.